كمالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبيعة الحدث كان يفترض أنه الليلة يكون عندنا مؤتمر صحفي، لكن ضيق الوقت والحاجة إلى بعض الإجراءات وبعض الجوانب التقنية والفنية حالت دون عقد مؤتمر صحفي، ولذلك الليلة حديثي إليكم هو بديل عن المؤتمر الصحفي. وفي حديث الليلة أيضا باعتبار أهمية الموضوع سوف يتم عرض أثناء كلامي أو بين كلامي بعض مقاطع الفيديو كشواهد أو بعض بطاقات الهوية، كما حصل في المؤتمر الصحفي السابق قبل عدة أشهر، واعتبرنا أن ذاك هو الجزء الأول، اعتبرناه الجزء الأول، فهلا بنعتبر هذا الجزء الثاني للمتمم لذاك المؤتمر الصحفي. وأنا فيما سأعرضه إن شاء الله أو أتناوله من جوانب في الموضوع لن أعيد ما ذكرناه سابقا، إذا ذكرت به ففقط باختصار شديد وللتذكير، لأن هناك موضوعات عديدة وجديدة نحن يجب أن نطرحها على رأي العام فيما نواجهه الآن من حدث ومن موضوع، وأكتفي فقط بالتذكير من باب الإشارة، ومن يريد أن يدقق ويفصل يمكنه العودة إلى المؤتمر الصحفي السابق أو المؤتمرات التي عقدت فيما بعد، سواء المؤتمر القضائي أو المؤتمر الذي له صلة بالاتصالات من قبل جهات رسمية وجهات أهلية. طبعا الداعي للخطاب معكم أو التحدث إليكم اليوم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق إخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان. هذا القرار الاتهامي الذي صدر هذه الأيام هو برأينا خطوة في مسار طويل بدأت تتضح وتظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله، بدأت تتضح وتظهر معالمه بعد هزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز انتهاء ل 14 آب، حيث بعد أيام قليلة من هذا الانتصار خرجت جريدة لوفيغارو في 19 آب 2006، يعني بعد 5 أيام، بمقال تتحدث فيه أن التحقيق الدولي يسير باتجاه اتهام حزب الله أو أفراد وكوادر أو قياديين من حزب الله بجريمة اغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري. طبعا هذا الموضوع سابقا نحن علقنا عليه وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب، فحيث أن نتيجة الحرب كانت مختلفة لذلك تم إظهار وشهر هذه المادة أو هذا السيف أو هذا السلاح في وجه هذه المقاومة المنتصرة. طبعا شرحنا أيضا في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد الانتهاء من، أو لا نستطيع أن نقول انتهاء نهائيا لكن بدوا الانتهاء من اتهام سويريا، الانتهاء من انتهاء الضباط من اتهام الضباط، الآن وصلنا إلى حزب الله. ذكرنا سابقا مجموعة أهداف وقلنا فيما تعاوننا عليه نحن وقوى سياسية وشخصيات ومراكز ووسائل إعلام في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي أن نتعاون لإحباط هذه الأهداف. كنا واضحين في كل ما مضى نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة لأنها قرار صادر عن مجلس الأمن الذي تحكمه الإرادة الأمريكية، ولأن المحكمة لها مسار ولها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل وأيا تكن التبعات أو الخسائر أو الأرباح. ولذلك ذهبنا لمرحلة أخرى، قلنا أن هذا المسار له أهداف، تعالوا لنعطل هذه الأهداف. وتذكرون تحدثنا عن تشويه سمعة وصورة المقاومة وقياديها وكوادرها ومجاهديها، تحدثنا عن هدف النيل من إرادة وعزم المقاومة وقيادة المقاومة ومجاهدي المقاومة في مواصلة الطريق، والأخطر والأهم هو هدف إحداث فتنة في لبنان أو حرب أهلية في لبنان، أو بشكل خاص فتنة بين السنة والشيعة وبين الشيعة والسنة في لبنان. هذه الأهداف الرئيسية التي كنا قد تحدثنا عنها سابقا. طبعا لتوقيت القرار الاتهامي هدف خاص يمكن أن نعرض إليه أيضا أثناء الحديث. بناء عليه أنا حأحكي بثلاث عناوين مثل ما بالعادة من نعمل فهرس. يعني العنوان الأول له علاقة بالتحقيق والمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها. كلياتنا بنتذكر بأنه التحقيق، لجنة التحقيق أو التحقيق، كان لها مرحلتين. المرحلة الأولى هي لجنة التحقيق الدولية، والمرحلة الثانية بعد تشكيل المحكمة وتعيين بالمار مدعيا عاما ألغيت لجنة التحقيق الدولية، وأصبحت من مهام التحقيق أصبح من مهام مدعي عام المحكمة السيد بالمار. فإذن العنوان الأول تحقيق والمحققين وهي قصة التحقيق كلها. العنوان الثاني هو المحكمة، هذه المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي، والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو أن نقبل الاحتكام إليها، أو يطالبون المتهمين ظلما أن يقبلوا بالاحتكام إليها لإثبات براءتهم. والعنوان الثالث هو الموقف من القرار الاتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة. وفي حديث للناس أولا، لقوى 14 آذار وجمهورها ثانيا، ولجمهور ومحبي المقاومة ثالثا. هذا الفهرس العام لحديث الليلة. نبدأ من العنوان الأول بعنوان تحقيق. نحن أول نقطة كمان بكل عنوان، أولا ثانيا ثانيا للتسهيل يعني. أولا طيب، التحقيق معروف أنه يجب أن يقارب الحقيقة أو يصل إلى الحقيقة. من إشكالاتنا الأساسية فيما مضى على هذا التحقيق أنه أخذ مسارا واحدا. بالأول سوريا، الضباط الأربعة، الأجهزة الأمنية اللبنانية السورية، انتهى من هذا المسار، اجى على مسار حزب الله أو قياديين أو كوادر أو أفراد من حزب الله. نحن خلال العام الماضي جينا قلنا طيب في مسار آخر، ليش ما بتشتغلوا عليه؟ في فرضية أخرى ليش ما بتشتغلوا عليها؟ اللي هي الفرضية الإسرائيلية. عقدت أنا مؤتمر صحفي مطول، عرضت لمجموعة من القرائن إلى علاقة بطائرات الاستطلاع، إلى علاقة بطريقة إسرائيل بعمل الاغتيال، إلى علاقة بالعملاء والجواسيس المعتقلين الآن لدى القضاء اللبناني واعترافاتهم عن مهام لوجستية وعن إدخال مجموعات كوموندوس إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، وعن عملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة في سان جورج قبل يوم واحد من تنفيذ عملية الاغتيال. طيب، وقدمنا مجموعة من القرائن وقلنا تفضلوا، هاي يمكن أن تشكل بداية. السؤال، هل اهتم السيد بالمار أو مكتب المدعي العام أو أحد في المحكمة الدولية أو أحد في العالم يدعي أنه يريد العدالة ويريد الحقيقة؟ أبدا، لم يحركوا أي ساكن، بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن وهي طلعت على التلفزيون من مدعي عام التمييز اللبناني، وبعدين قالوا هي غير كافية. مع العلم أنه بتعديل أو قبل تعديل أو بعد تعديل في شيء عند السيد كاسيزي والسيد بالمار عم بيحاولوا يستندوا لإله بإثبات أو بقواعد الإجراءات والإثبات، شيء اسمه الأدلة الظرفية. قانونيين بيعرفوا هذا الموضوع، والمؤتمر الصحفي اللي عقد من قبل الأخ النائب محمد وعد والقاضي سليم جويساطي أيضا شرحوا هذا الموضوع، أنه هو بده يعتمد أدلة ظرفية. هلأ طبعا ما حأشرح أنا الأدلة الظرفية والأدلة المباشرة ومشاكل، لأنهم قالوا أنه يستحيل الوصول إلى أدلة مباشرة، فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل إلى يقين. طيب هاي الأدلة الظرفية اللي بيحكي عنها كسيزي واللي بيحكي عنها بالمار، لو جينا نطبقها على القرائن فقط ما قدمناها في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل، ولكن لم يفعلوا، ولكانت كافية مش بحسب رأيي. نحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي الدولي وقالوا نعم هذه القرائن، إذا هذه المحكمة بتعتمد الأدلة الظرفية كافية لتوجيه اتهام، ولكن القرائن لم تكن كافية لأن يهتم بها بالمار أو فرنسيين أو أحد في المحكمة الدولية ليبنى عليه. لم يسألوا الإسرائيليين شيئا أنه ليش كنتوا عم تستطلعوا فوق بيروت وفوق محيط بيروت وعلى طريق صيدا، ليش عملائكم كانوا عم أبدا أبدا من السؤال. وهذا طبيعي منطقي، لماذا؟ لأن هذه المحكمة منذ أن أسست لهدف سياسي واضح، وليس مسموحا أن يحقق أحد لا مع إسرائيل ولا مع إسرائيليين. في قرار بلجنة التحقيق الدولي لهلأ بعد ما عمل فيه تبع مخيم جنين، المزرعة التي ارتكبت في جنين، الإسرائيليون لم يسمحوا لأحد أن يحقق أو أن يتوجه إليهم بسؤال. طيب هذا أولا. فالسؤال لطلاب الحقيقة، طيب هاي قرائن إذا حكيت أدلة ظرفية تفضلوا، هاي بعدين مش شغلتي أنا أو حزب الله نجي نعمل تحقيق كامل ونقدم للسيد بالمار. يكفي هو أصلا في بعض الأمور بلش فيها نتيجة خبريات أو معطيات أو تحليلات من هنا وهناك وبنى عليها مسارا. نحن قدمنا قرائن في الحد الأدنى كافية للانطلاق منها في مسار، ولكن لم يتم الاهتمام به لأن التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة. ثانيا، بدل التحقيق مع الإسرائيلي لا، هن تعاونوا معلوماتيا مع الإسرائيلي وأخذوا منه معلومات، بدل ما يحققوا مع الإسرائيلي ويسألوه. هذا الأمر يعترف به ميلس شخصيا في جواب لصحيفة لوفيغارو وجهته لميلس عام 2005، وقال ايه نحن في تعاون معلوماتي نحن وإسرائيل وعم ناخذ معلومات من إسرائيل. تصوروا إسرائيل التي يجب أن تكون في إحدى الفرضيات متهمة هي جهة تمد التحقيق الدولي بمعلومات مفترضة. وليبرمان بشهر 11/2010 بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي فراتيني يقول ما يلي: إن تعاون إسرائيل مع المجتمع الدولي بخصوص قضية الحريري كان حقا تعاونا مفتوحا وجرى بكل شفافية وإخلاص. يعني بدل ما يسأل الإسرائيلي ويحقق مع الإسرائيلي، لا، صار في تعاون مع الإسرائيلي. ثالثا عندي سؤال كمان بسياق موضوع التحقيق. الناس بيعرفوا انه لما شكلت المحكمة وعين بالمار مدعي عام صار في عنوان جديد، كان بيروت هي مركز لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها بالمار، يعني المحققين هون، الأجهزة الكمبيوتر هون، الملفات هون، كل شيء هون، وإلهم طبعا مركز بالخارج. لما ألغيت لجنة التحقيق الدولية وصار هذا جزء من تشكيلات وهيكلية المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام بالمار، نقلوا عدد كبير من الموظفين والمحققين والتجهيزات والملفات، طلعوها من لبنان وبقي هون مكتب فرعي اللي موجود الآن بلبنان. طيب الموظفين طلعوا من مطار بيروت، بعض التجهيزات طلعت من مطار أو ميناء بيروت. عادة المؤسسات الدولية بلبنان كلها إذا بدها تجيب أفراد أو تأخذ أو تجيب تجهيزات أو تنقل عندها مطار بيروت أو ميناء بيروت أو عن طريق المصنع. طيب الكل غادر إلا الكمبيوترات التابعة للجنة التحقيق الدولية. 97 كمبيوتر اللي بفترض أنا أنه هذا كل شيء، يعني لجنة التحقيق الدولية بالمونتي فيردي كان عندها 97 كمبيوتر ما يقارب. الغريب انه هاي الكمبيوترات تم نقلها عن طريق الناقوره الى فلسطين المحتله، الى اسرائيل. وعندنا وثيقه اسرائيليه هلا بعد شوي بنعرض عليكم تؤكد في ليستا لائحه بالمنقولات اللي مرقه عبر الحدود وعبر الجمارك الاسرائيليه. طيب السؤال للسيد بالمار، ليش بدك تنقل 97 كمبيوتر بما فيهم من معطيات ومعلومات وتحليلات واسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر اسرائيل؟ ليش ما طلعتهم من مرفق بيروت؟ ليش ما طلعتهم من ميناء بيروت؟ ليش عبر اسرائيل؟ وباسرائيل هول الكمبيوترات لعند مين راحوا؟ شو عملوا فيهم؟ شو ساووا فيهم؟ وكلنا يعلم أن إسرائيل من الدول المتطورة جدا على المستوى التكنولوجي وخاصة في مجال الإلكترونيات. بيقدر السيد بالمار يجاوبنا؟ يتفضل. ليش الكمبيوترات تبع لجنة التحقيق الدولية بداش تروح مباشرة من بيروت على هاي، بدها تروح على إسرائيل؟ هلا فينا نشوف الوثيقة إذا الإخوان بيعملوا معروف.
نقل حواسيب لجنة التحقيق الدولية عبر فلسطين المحتلة. تموز عام 2009 تم نقل 97 جهاز حاسوب عائدة للجنة التحقيق الدولية مع توابعها من لبنان عبر فلسطين المحتلة، وذلك في إطار إتمام عملية الانتقال من لجنة التحقيق الدولية إلى المحكمة الخاصة بلبنان، رغم أن كل الهيئات الدولية في لبنان تنقل كافة تجهيزاتها وحتى آلياتها من خلال مطار ومرفأ بيروت، وهذه التجهيزات جرى نقلها لأسباب لا تخفى على أحد. نعرض لكم وثيقة صادرة عن شعبة الضرائب في كيان العدو تظهر رقم المستوعب 29148 والذي يعود إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ثم نعرض لمحتويات هذا المستوعب. هذه الوثيقة صادرة عن شعبة الضرائب الصهيونية. هنا يظهر التاريخ، وهذا توقيع رئيس شعبة الضرائب، أيضا هذا رقم المستوعب. هذه محتويات المستوعب، وتظهر بالتفصيل أعداد الحواسيب البالغة 97 حاسوبا.
يعني 77 زائد 20 حتى تشوفوا 97 من اجوا. طيب هذا شو ثالثا؟ رابعا بنكمل بعدنا بعنوان تحقيق. إذا في تحقيق منصف وعادل ونزيه يجب أن يعتمد ضباط وخبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى، محايدين ليس لهم عداوة أو موقف مسبق أو خلفيات سلبية اتجاه الجهة المفترض أنها متهمة ويريدون التحقيق بها. لكن هذا التحقيق الدولي خصوصا في السنوات الأخيرة، الضباط ضباط تحقيق أو الخبراء أو المستشارين الذين كان يعتمدهم هم ضباط لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة، تجاه الحركات الإسلامية، على صلة بأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية، بل أحد أهم الخبراء والمستشارين عند السيد بالمار كما ستشاهدون بعد قليل هو ضابط كبير في CIA متهم، يعني كان يعمل خلال أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة كان في لبنان يعمل على حزب الله، على الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وهو شريك في مسؤولية CIA عن مزرة بئر العبد التي حصلت سنة 1985 والتي استهدفت سماحة الراحل آية الله سيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه، وأدت إلى استشهاد العشرات ما يقارب 100 من نساء وأطفال ومدنيين في دائرة في منطقة بئر العبد. إذا هذا العنوان خلاصته ضباط والخبراء والمستشارين عند السيد بلمار هم يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين على الإطلاق يبحثون عن الحقيقة بشكل مجرد. كمان فينا ناخذ لمحة عن بعض هؤلاء الضباط وبلفت انتباه المشاهدين للمقطع الأخير من العرض الذي يرتبط بالضابط الأمريكي تبع CIA وفي طبعا مأخوذ عن بعض التلفزيونات العربية. هذا المقطع طويل شوي بتمنى تنتبهوا له.
الاسم نجيب نيك كلداس، الجنسية أسترالي من أصل مصري، الموقع العملي مسؤول التحقيقات السابق من 3/2009 إلى 3/2010، الدور متابعة وتوجيه التحقيقات، العمل السابق ضابط في الشرطة الأسترالية، الارتباط بالأمريكي، لديه ارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وقد عمل في العراق عام 2004 لإنشاء جهاز استخبارات للشرطة العراقية في ظل الاحتلال الأمريكي. الاسم مايكل تايلور، الجنسية بريطاني، الموقع العملي مسؤول التحقيقات الحالي في المحكمة الدولية من 3/2010 وما يزال، الدور رسم استراتيجيات التحقيق من خلال موقعه السابق في فريق التحقيق التكتيكي وتسيير التحقيق الحالي، رئيس سابق للاستخبارات في فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة نيو سكوتلاند يارد البريطانية، متخصص في مكافحة الإرهاب الإسلامي. الاسم داريل مانديز، الجنسية أمريكية، الموقع العملي مسؤول الملاحقات في مكتب المدعي العام، الدور تحويل ناتج التحقيقات إلى مادة قانونية للملاحقة، على علاقة وطيدة بالمؤسسات الأمنية الأمريكية المختلفة ومنها CIA FBI وما يزال على تنسيق معهما، ضابط سابق في البحرية الأمريكية بصفة محامي عام. الاسم دوريد بشراوي، الجنسية لبناني إضافة إلى الجنسية الفرنسية، الموقع العملي المستشار القانوني للمدعي العام، الدور تقديم المشورة القانونية للمدعي العام في كل القضايا الصغيرة والكبيرة. أول من نظر بدون دليل وبشكل مسبق لاتهام سوريا والأجهزة الأمنية اللبنانية السورية باغتيال الرئيس الحريري. له مواقف سياسية سلبية معروفة تجاه حركات المقاومة وتحديدا حزب الله. لعب دورا سلبيا في الكثير من الفتاوى القانونية التي وجهت مكتب الادعاء ومنها موضوع شهود الزور. الاسم روبرت بير، الجنسية أمريكية، الموقع العملي مستشار في مكتب المدعي العام، الدور خبير في الحركات الإسلامية وتحديدا حزب الله، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية CIA وما يزال يحافظ على ارتباطه بها، عمل في لبنان لسنوات على ملاحقة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، شارك في لبنان بعدد من الأعمال التنفيذية ضد حزب الله. بعد فترة وجيزة من خطف ويليام باكلي مسؤول محطة لبنان في وكالة الاستخبارات المركزية عام 84، وصل إلى لبنان ضابط قسم العمليات في CIA المدعو روبرت بير، والمهمة المعلنة هي تحديد هوية خاطفي باكلي. عام 85 قررت وكالة الاستخبارات المركزية برئاسة ويليام كيسي الانتقام، وذلك من خلال التخلص من سماحة السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه. في 8 آذار عام 85 دوى انفجار هائل ناجم عن سيارة مفخخة قرب منزل سماحة السيد فضل الله في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، وأسفر عن استشهاد حوالي 85 شخصا وجرح أكثر من 200 ونجاة سماحة السيد فضل الله. استمر نشاط روبرت بير الاستخباري في لبنان والمحيط، حيث عمل على عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، وكان من ضمن تلك الأهداف ملاحقة الشهيد القائد عماد مغنية، ولكنه فشل في التمكن منه.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى حلقة ليلة من برنامج مثير للجدل، والتي نستضيف فيها رجل الاستخبارات الأمريكية السابق روبرت بير. في هذا السياق يعني أنا أود أن أتحدث عن مرحلة التي قضيتها في لبنان. أنت كنت مكلف بتعقب عماد مغنية الذي تم اغتياله قبل سنتين في العاصمة السورية دمشق.
كان إرهابيا إن شئت.
طيب أنت كنت مكلف بتعقبه مدة 15 سنة، ولكن تقول كلما اقتربت منه زادت الألغاز المحيطة بهذا الرجل.
He was a man who had many lives. I mean, he was truly a man that was
كان رجلا
I mean, he would never
قويا
come out the same entrance he went in.
ويدخل من مكان ليخرج من مكان آخر، وكان حذرا متأنيا يقظا ولا يستعمل حتى جهاز الهاتف. وعندما كنت في بيروت بذلت جهودا كثيرة لاختطافه، لكن جهودي بدأت بالفشل.
We couldn't get close to him.
لم نتمكن من الاقتراب منه، فكان يتحرك دائما، وكان محاط بالكثير من الحماية.
هل يمكن القول بأنه كان نوع من الفشل الاستخباراتي الأمريكي في الوصول إلى مغنية؟
It was an utter failure.
نعم.
It was a complete failure.
كان فشلا ذريعا.
عام 1997 استقال روبرت بير من وكالة الاستخبارات المركزية، ولكنه أبقى على علاقة قوية وخطوط مفتوحة مع الوكالة، مستفيدا من تجربته الاستخباراتية السابقة للقيام بنشاطات استشارية. عام 2010 ظهر روبرت بير مجددا، ولكن هذه المرة في مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بصفة مستشار وخبير. أما المستهدف فهو مجددا حزب الله.
إذا هاي النقطة شو عم تقول؟ هذا المقطع عم بيقول أن الذين أوكل إليهم أما واكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس، بعضهم معادي، بعضهم له موقف سلبي، بعضهم قاتل ومتآمر وجاسوس، وأغلبهم أو كلهم مرتبطون بأجهزة المخابرات الأمريكية. هل هذا الطاقم مع السيد بالمار، هل شو بدنا بالسيد بالمار، هل هذا الطاقم مع السيد بالمار هو الذي يوصل للحقيقة؟ هل هذا الطاقم أصلا مؤهل أن يعمل على فرضية إسرائيل اغتالت رئيس شهيد رفيق الحريري ولو قدمت له قرائن أكثر مما قدمنا خلال العام الماضي؟ خامسا، يعني منضيف إلى عدم مهنية التحقيق وإلى عدائية المحققين وخلفياتهم الأمنية، ونضيف فساد المحققين. هو إذا المحقق أو لجنة التحقيق ناس محايدين، ولكن كانوا فاسدين إذن لا يمكن وصول الحقيقة ولا يمكن تحقيق العدالة، أليس كذلك؟ نحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجا واحدا، هو جيرهارد ليمان اللي أنا حكيت عنه سابقا، وهو كان نائب ميلس، يعني نائب رئيس لجنة تحقيق الدولية قبل ما تشكل المحكمة. طبعا ميلس معروف، ما بده مين يحكي عنه، وبعتقد أنا أنه الفترة اللي عاش ميلس وليمان بلبنان كانت فترة ذهبية في حياتهما بكل المعايير وخصوصا بمعايير الفساد. طيب، في نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية يبيع وثائق، يبيع اعترافات، يبيع شهادات، ملف بكامله وباعه بفلوس. هلا حتشوفوا المشهد ان شاء الله بعد شوي. طيب اذا بالفلوس يخون امانة الشهداء، يعني الشهداء الشهود يعني الذين شهدوا، وبعضهم رجال كبار في السياسة، واذا حب السيد بلمار او المحكمة الدولية تعمل تحقيق نحن ما عندنا مشكلة. هلا الفيلم حنعرضه، لكن نحن ما عندنا مانع ان نقدم نسخة عن الوثائق التي باعها السيد ليمان نائب ميلتس نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية. طيب اذا ببيع وثائق ويخون الامانة، هذا اذا انعطى فلوس شو بيعمل بالمعطيات؟ شو بيعمل بالمعلومات؟ شو بيعمل بالحقائق؟ وين بياخدها؟ وين بيحرفها؟ اذا ببضع عشرات الاف الدولارات، يعني مبلغ مش كبير هلا اللي حتشوفوه، وهو اعطى هذا الملف، طيب اذا هذا انعطى مليون، مليونين، 10 مليون دولار، اذا في ناس كانوا عم يدفعوا 500 مليون دولار لتشويه صورة المقاومة او الضباط او سوريا، وبيدفعوا 10 مليون لليمان وميلتس وامثالهم، شو بيعمل هذا بالتحقيق؟ اذا العنوان الخامس هو فساد، الفساد المالي والاخلاقي. الفساد الاخلاقي شو بدكم، حدث ولا حرج. انا ما بيناسبني كرجل دين انه افتح هذا الملف للسيد ليمان وميلتس شو عملوا بلبنان، لكن بيكفي الموضوع المالي اللي هلا بنشوفه سوا. وبس لانه الصورة بدها انتباه، ركزوا على الوسط في ايد عم تعطي مال، يعني هو ما عم بيشيلهم عن الطاولة، عم يستلم ايد بايد. تفضلوا يا اخوان.
الاسم جيرهارد ليمان، الجنسية ألماني، العمل السابق المخابرات الألمانية، ارتباطه بالتحقيق الدولي، نائب ديتليف ميلس الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة. خلال فترة عمله في المخابرات الألمانية عمل على أحزاب ومنظمات مناهضة للعدو الصهيوني. خلال التحقيق الدولي حاول الدخول بعدد من الصفقات، عرض على لواء جميل السيد الصفقة المعروفة، ثانيا تقاضى رشاوى مالية مقابل تقديم معلومات ووثائق حول التحقيق الدولي. نتابع الآن مشهدا مصورا لجيرهارد ليمان وهو يستلم في شهر كانون الثاني عام 2006 دفعة من رشوة مالية تقاضاها مقابل بيع عدد من التقارير والوثائق المتعلقة بالتحقيق الدولي.
مثل ما شايفين ومبسوط فيهم كمان. طبعا بعد فترة هو بادر بالاتصال مع بعض الجهات وقال انه يحتاج الى مال، وهو بادر الى عرض معلومات ووثائق مقابل ان يدفع اليه مال. طيب هذا اعلننا سابقا، هل تحرك احد ليحقق في مسألة الفساد هذه وتأثيره على التحقيق والمعطيات والمعلومات والملفات التي كان السيد ليمان كبير المحققين فيها إلى جانب ميلس. سادسا، تواجد لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، هن متواطين مع شهود الزور، هذا ملف لحاله. إذا بتستحضروا مجددا ما شاهدناه سويا على نيو تي في في حقيقة ليكس كافي، كيف كان لجنة التحقيق الدولية عم تقعد كمان مع شهود الزور ومفبركي شهود الزور من أجل أخذ التحقيق باتجاه معين. الذي أريد أن أقوله أكثر من هذا أن السيد بلمار شخصيا، نحن لدينا معلومات ولدينا الدليل، بس هيدا أجلولة بعدين، مش كل شيء بدنا نحكي الليلة، أن السيد بلمار شخصيا عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الانتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به. يعني لأنه هن متورطين، جماعة التحقيق الدولي متورطين بموضوع زهير الصديق، ولذلك هن بدهم يأملوا له حماية. لما نحكي عن المحكمة سأعود للإشارة إلى هذا الموضوع. سابعا، سرية التحقيق. من أهم شروط أي تحقيق يصل إلى الحقيقة هو السرية. كل اللبنانيين والناس بالعالم، بالعالمين العربي والإسلامي، في كل العالم يعلمون أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيء من السرية، كله بالصحف، كله بالمجلات، كله بالتلفزيونات، ومنذ سنوات ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق الذي يبنى عليه قرارات اتهام؟ حتى لما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق وقبلنا وذهبوا إلى التحقيق، طبعا كان كله شكلي مسرحي لأنه الأمور كان بالمسار الماشيين وهم خالصين الهدف اللي بدهم ينزوه. قلنا لهم من أجل استعادة الثقة بالتحقيق أوقفوا التسريب، لم يتوقف. طبعا التسريب له واحد الفساد، مثل السيد ليمان، عندك فلوس بتجيب قد ما بدك وثائق ومعلومات من التحقيق الدولي ومن المحكمة الدولية. اثنين، الاختراق الأمني، كلهم هيدا له علاقة بجهاز مخابرات كندي، وهيدا بالأسترالي، وهيدا بالفرنسي، وهيدا بالإيطالي، من غير شر قوى 14 آذار لها نفوذيين في داخل لجنة التحقيق والمحكمة الدولية وبيعطوهم معلومات تفصيلية عن كل ما يجري، ولا نين الحكي اللي كان عم بيصير بالصالونات. وثالثا، لا، هناك تسريب متعمد من قبل لجنة التحقيق الدولية ومن قبل المحكمة الدولية، لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة، وبالتالي الموضوع لا يكفي أنه بعد سنوات نصدر قرار ظني، لا، لازم من 2006 نبلش تشويه تشويه تشويه، طعن، إثارة سوء الظن، إيجاد عداوات وخصومات لهذه المقاومة من خلال هذا الاتهام. فجزء من التسريب متعمد لأنه هو جزء، هو يحقق الهدف أو أحد الأهداف المنشودة من التسريب. طيب وين سرية التحقيق؟ ما في سرية التحقيق. أبشع مظاهر التسريب هو الذي حصل قبل أيام، كلنا نعرفنا من وسائل الإعلام. طيب، وفد المحكمة الدولية، وفد المدعي العام السيد بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني، هن وقاعدين، طيب ما بنعرف بعد، بلغوا ما بلغوا، بدأت تذاع الأسماء في التلفزيونات وفي وسائل الإعلام، من سرب؟ بعدين الشاطر بلمار بيطلع تاني يوم بيقول لا، الأسماء سرية. طيب عمل معروف، عمل تحقيق، كيف تسربت الأسماء قبل أن يبلغ بها مدعي عام التمييز أو بعد؟ لا أدري، بس كانوا عنده بعده. كيف التلفزيونات عرفت؟ بعض التلفزيونات طبعا كان إلى عملت سبق صحفي أنه أعلنت عن الأسماء. بعدين حتى باللياقات بلبنان، ياما في ناس تطلع فيهم مذكرات توقيف لأسباب جنائية أو مشاكل. حتى موضوع العملاء بيجي بينقال ب جيم ميم عين هيك، ليش؟ أسماء واضحة وصريحة وانعمل عليها هاي الحملة الإعلامية، لأنه هذا كله بسياق الأهداف اللي عم نحكي عنها. طيب، أين هي سرية التحقيق؟ أين هي سرية الأسماء؟ هذا عنوان، هذا بيوصل للطعن بالحقيقة بكل هالتحقيق ونتائج وما بني على هذا التحقيق. اجا فتح تحقيق انه كيف تسربت هذه الاسامي من عنده، من المكتب ولا من عند المدعي العام اللبناني ولا كيف؟ ما في لا حياة لمن تنادي. طيب، النقطة الأخيرة بعنوان تحقيق والمحققين والقرار الاتهامي، التوظيف السياسي، التوظيف السياسي للقرار الاتهامي لخدمة فريق مش لخدمة الحقيقة. تتذكروا طبعا في شيء نسيت تقولوا كمان، انه على كل حال الاسماء اللي قيل عنها في او تم تسريبها وترتبط بالقرار الاتهامي مطابقة تماما لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي و الى اخره. طبعا في اسماء وردت في دير شبيغل والتلفزيون الكندي لم يترد الان في القرار الاتهامي، لان السيد بلماوي يقول هناك قرارات جديدة سوف تأتي، انه في ناس شاطرين بلبنان طلعوا قالوا شفتوا مش كل الاسامي صار عليها قرار اتهامي معناتها ما في تسريب، فكذبهم بالمار. تاني يوم قال لا في قرارات جديدة طولوا بالكم. توظيف القرار الاتهامي سياسيا. طيب، دير شبيغل ايمتى طلعت نشرت التحقيق ونشرت اسماء؟ تتذكروا كلكم ايام انتخابات 2009 كان في انتخابات نيابية بلبنان، في جهات أنفقت في الانتخابات النيابية أكثر من 1,200,000,000 دولار، في حكي ب3 مليارات دولار. جزء من المعركة الانتخابية كان ما نشر في دير شبيغل والاتهام والحديث أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة سيصدر القرار الاتهامي بحق فلان وفلان وفلان. هذا بالانتخابات النيابية 2009. طيب، من مدي عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا إلى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، حركوا القرار الاتهامي من جديد وبالمار وفرنسين ليضغطوا على كل الناس بلبنان وعلى مجلس النواب. ثلاثة، عشية الحشد المنشود والمطلوب لاحتفال 13 آذار، كمان تم تحريك القرار الاتهامي وتوجيه اتهام لجهات معينة ولأفراد معينين. وآخرها الآن قبل يومين شافوا بالليل خلص البيان الوزاري. أنا ما بقول طلع القرار ليعطل البيان الوزاري، أنا بقول طلع القرار ليعطل الثقة بين البيان الوزاري والثقة. ليش نطروا كل هاي الفترة؟ لأنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الأغلبية الجديدة أو على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل حكومة. طيب، تفاجأوا تشكلت مثل ما كتير من الناس تفاجأوا. طيب، مبين على البيان الوزاري أنه صار شوية جدل بس موضوع بينحل، لنلحق حالنا قبل الثقة، لأن المطلوب إسقاط حكومة رئيس ميقاتي بأي ثمن. هلأ حج البيان الوزاري وبند المحكمة، ما هم أعلنوا هدف إسقاط الحكومة منذ أن كلف الرئيس ميقاتي وقبل أن تشكل حكومة، قالوا نحن بدنا نسقط هاي الحكومة. جاي القرار الاتهامي ليعطي سلاح لنواب الفريق الآخر أو للقوى السياسية الفريق الآخر لإسقاط الحكومة. هذا القرار هو طريق للسلطة وليس طريق للحقيقة ولا طريق للعدالة. هذا كله شو؟ توظيف القرار الاتهامي سياسيا لمصلحة فريق على حساب فريق آخر. هذا العنوان الأول له علاقة بالتحقيق والقرار الظني. العنوان الثاني مش طويل، المحكمة. طيب، هلأ في ناس بيجي بيقلك طيب هو الشباب خلص المحالون للمحكمة، وهونيك في مكتب دفاع وفي محكمة وفي قضاة وبيرافعوا عنهم، خليه سبتوا براءتهم. شو المشكلة بهذا الموضوع؟ أولا المحكمة هاي ما بدنا نرجع نعيد النقاش حول شرعيتها وقانونيتها ودستوريتها، والدراسات والمؤتمرات الصحفية السابقة عالجت هذا الموضوع. هذا أولا. وكيف تشكلت هذه المحكمة وبقرار من من وما هي استهدافاتها؟ هذا أولا. ثانيا، الكثير من الملاحظات التي تثير الشك والريب حول القوانين العاملة التي تعمل على أساسها المحكمة، وخصوصا حول قواعد الإجراءات والإثبات والتعديلات التي أجريت عليها. أصلا معمول قانون ليسهل الحكم على من يريدون أن يوجهوا الاتهام إليه، وأيضا لا أعيد لأن هذا الموضوع تم شرحه بشكل كتير مفصل. ثالثا، عدم توفر الإنصاف لا عند هذا المدعي العام ولا عند هذه المحكمة، والدليل ما جرى على الضباط الأربعة. هل أنصفتهم هذه المحكمة أو مكتب المدعي العام؟ اللواء جميل السيد منذ أن خرج من السجن وهو يتابع قانونيا ومكاتب محاماة ورايح جاي بيرفع قضايا، أبسط حق أن يطلع على بعض الوثائق، حتى الآن لم يحصل على أبسط الحقوق لإنسان بريء اتهم ظلما وسجن 4 سنوات. هل تتوقعون من هذه المحكمة أن تنصف مقاومين قاتلوا إسرائيل؟ ورابعا خلينا نشوف نحن لمين بدنا نحتكم. رئيس المحكمة هو السيد كاسيزي، شايف؟ طيب مين هو السيد كاسيزي؟ اللي طبعا لما نقول رئيس المحكمة يعني هو مسؤول عن سير أعمالها وعن حسن سير العدالة، وهو بده يرأس المحكمة اللي بدها تحكم، بده يدير العملية كلها. من هو السيد كاسيزي؟ كمان نحن حنشوف تقريرين، يعني مقطعين. المقطع الأول أنا بقول خلاصة حتى بس الناس تتحضر. السيد أنطونيو كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار التي أدلى بها في مؤتمر هيرتزليا. صديقه عم يحكي بمؤتمر بهيرتزليا، كان معزوم عليه كاسيزي ما إجا، فطلع هو بعد ما خلص الخطاب تذكر رجع على المنبر وقال لهم، اعتذر عن أنطونيو كاسيزي. خلينا نقول شهادة صديق أنطونيو كاسيزي به، تفضل.
الاسم أنطونيو كاسيزي، الجنسية إيطالية، العمل السابق رئيس محكمة يوغوسلافيا السابقة، العمل الحالي رئيس المحكمة الخاصة بلبنان وما يزال. من هو أنطونيو كاسيزي؟ مؤتمر هيرتزليا، التاريخ 3 شباط عام 2010. المناسبة هو من أهم القمم التي تجمع قادة العدو الصهيوني المؤثرين وقادة دوليين آخرين، يحضره وزراء من كيان العدو الصهيوني وأعضاء في الكنيسة ومندوبون للمنظمات الإسرائيلية في الخارج. المحاضر البروفيسور جورج فيلتشر هو من الأعلام في مجال القانون الجنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وله العديد من المؤلفات والمنشورات. تنقل في العديد من الجامعات العالمية وعمل كأستاذ زائر في الجامعة العبرية في القدس عام 72 و73 و93، كما كان عام 2010 في إجازة من جامعة كولومبيا الأمريكية ليتواجد في معهد شالوم هارتمن في القدس، وله دور في صياغة السياسات الوطنية للكيان الصهيوني. سنعرض لكم الآن مشهدا مصورا للبروفيسور فيلتشر يطلب فيه بعد إنهاء محاضرته ونزوله عن المنبر العودة مجددا فقط للتعريف بأنطونيو كاسيزي.
One of the great heroes of our field is not able to be here today. His name is Anthonio Cassese. Anthonio Cassese is a professor of international law at the University of Milano. He was the first president of the ICTY, the Tribunal for the Former Yugoslavia. He is the author of many books on international criminal law. He's a great friend of Israel. He's a great friend of ours, of the people here on the panel.
المطلوب منا أن نحتكم لصديق كبير لإسرائيل. هذا رئيس المحكمة اللي مطلوب يكشف الحقيقة ومطلوب يشتغل على كل الفرضيات أو يوجه المدعي العام يشتغل على كل الفرضيات واللي مطلوب يحقق العدالة. طيب من نضيف له صديق عظيم لإسرائيل، بس بل أكثر من ذلك هو يعتبر المقاومة وأعمال مقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة منظمات إرهابية. تصوروا أن الذي نريد أن نحتكم إليه مسبقا هو يعتبر المقاومين إرهابيين ونريد منه أن يحقق العدالة. اللي أنا بسمعه من بعض الإخوة بعض المحامين بعض القضاة بيقولوا أنه إذا في شيء اسمه الارتياب المشروع، إذا واحد محول على قاضي وفي مشكلة شخصية أو عداوة بينه وبين هذا القاضي بحق له يطلب تنحيه شوي، معمول محكمة لكشف حقيقة ولإقامة عدالة رئيسها صديق كبير لإسرائيل ويعتبر أن المقاومة إرهابية. في نص بيان هو موقعه وختمه، يعني بختم موقعه وخط إيده، بعتوا جواب للإسرائيليين طبعا عم بحاول ينصحهم ببعض الأمور اللي حصلت بأحداث غزة أو بعد غزة. منشوف مقطع من البيان ومنرجع.
رسالة كاسيزي بتاريخ 21 من نيسان عام 2006 أصدر أنطونيو كاسيزي بيانا موقعا بخط يده خاطب فيه الكيان الصهيوني على إثر دعوى مقدمة في محكمة أمريكية ضد أبراهام دختر مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي ووزير الأمن السابق، فشرح جوانب عديدة من قانون الحرب وكيفية التعامل مع المدنيين والمسلحين بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان. وعلى الرغم من انتقاده لبعض التجاوزات إلا أنه ينتقدها من باب الحريص والناصح، فيقول مثلا: كتبت هذا البيان لأني أؤمن بقوة بأن دولة ديمقراطية كإسرائيل بنيت على مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ثانيا: ما يميز إسرائيل كالدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة عن الدول الأخرى التي هي في المقابل استبدادية وتدوس دوما على حقوق الإنسان واهتمامها الدقيق والشديد لقيم حقوق الإنسان والعدالة. وفي مكان آخر من بيان كاسيزي يتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وهو يستخدم مصطلح الاحتلال أي يعتبر بأن إسرائيل احتلت أرض الغير، ولكنه يعتبر بأن هذا الاحتلال أدى إلى لجوء الفلسطينيين إلى أعمال إرهابية، ما يعني أنه يصنف الرد الفلسطيني على الاحتلال بالعمل الإرهابي وليس بالمقاومة.
تصوروا أن إسرائيل في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يحكمها القانون ويسودها القانون وتراعى فيها حقوق الإنسان. ما جرى على الفلسطينيين خلال أكثر من 60 عاما، المجازر الأخيرة في قطاع غزة قبل أعوام، ما يقارب 11,000 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، هذا كله حقوق إنسان. المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وغير لبنان، الاعتداءات، القصف، التدمير، كلها في نظر كاسيزي ما فيها مشكلة هاي، لأن الحاكم هو حقوق الإنسان في إسرائيل، ولأن إسرائيل هي في الحقيقة تشن حربا على الإرهاب. حتى أهل غزة الذين يعترف كاسيزي بأن أرضهم احتلت يعتبر أن مقاومتهم هي مقاومة إرهابية. هاي المحكمة وهاي رئيس المحكمة. هل يمكن لمحكمة هذا تاريخها، هاي أوانينها، هذه سيرتها، هيدا رئيسها، لو مش حكي بقية القضاة، أن توصل إلى حقيقة وأن تحقق عدالة، أنتقل إلى العنوان الأخير، الوضع الحالي. بالوضع الحالي أنه نعم هناك قرار ظني اتهامي سموه مثل ما بدكم صدر بحق عدد من المقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل وعريق في مقاومة الاحتلال. بمواجهة هذا الوضع أنا عندي كلام للناس، وكلام مثل ما قلت لقوى 14 أذار، وكلام لجمهور المقاومة، وآخر شيء بلخص الموقف تبعنا. للناس أقول لهم كل شيء عم تسمعوا، كل شيء انحكى، كل شيء اليوم عم يحكي الإسرائيلي بشكل خاص، لأنه الإسرائيليين اليومين ثلاثة اللي مضوا حكوا لبنان في عين العاصفة، لبنان يجلس على بركان سينفجر، الحرب الأهلية ستنطلق في لبنان. هذه أمانيهم، هذه آمالهم، هذه أطماعهم، هم خططوا لهذا. ولذلك إن شاء الله بوعي اللبنانيين جميعا لن تكون هناك لفتنة بين اللبنانيين، وخصوصا بين الشيعة والسنة والسنة والشيعة. وأنا قلت هذا قبل سنة وقبل سنتين وأكثر، قلت أن من استهدافات هذه المحكمة وهذا التحقيق الدولي هو إشعال فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة، ولن تكون فتنة. الآن أقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الاتهامي لن تكون فتنة بين اللبنانيين، ولن تكون فتنة بين السنة والشيعة في لبنان، ولن تكون حرب أهلية في لبنان. ولذلك على الناس، على شعبنا وأهلنا وكل مناطق وكل الاتجاهات أن يكونوا مرتاحين وأن يكونوا واثقين. وأنا أعتقد أن من جملة العناصر المهمة جدا لوقت أي فتنة ولمنع أي فتنة هو وجود، وهذا يجب أن ألفت إليه بدقة، هو وجود حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة وحكومة جاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم، ليس بروح كيدية ولا بروح انتقام ولا بروح ثأر، وحكومة لم تكن في يوم من الأيام جزءا من كل هذه الحرب الدائرة منذ 6 سنوات على المقاومة في لبنان. لذلك أنا أقول الناس لا يكونوا مطمئنين ومرتاحين، وشفتوا ما صار شيء وإن شاء الله ما بيصير شيء إلا إذا حدا بعدين بده يفوت على الخط ويتآمر. ولكن أنا بعتقد كل الجهات الصادقة والمعنية والحريصة على الوضع في لبنان فهي حريصة جدا على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث، مع هذه المسألة، بوسائل أخرى، بوسائل سياسية، بوسائل قضائية، بوسائل قانونية، على اختلاف خلفياتنا ومواقفنا من الحدث. ولكن المفترض أنه نحافظ على البلد ونمنع تحقيق أحد أهداف اغتيال رئيس الشهيد وفي الحريري، واحد أهداف التحقيق المزور في اغتيال رئيس الشهيد وفي الحريري، واحد أهداف القرار الظني، واحد أهداف المحكمة اللي هي صورية وحكمة خالص. فلذلك للناس أنا بقول لا، خلوا الأمور عادية وطبيعية، وليس هناك ما يدعو إلى القلق. 2، بقول لقوى 14 أذار هلا أنتوا بتعتبروا أنفسكم معارضة لحكومة رئيس مئاتي، هذا حقكم طبيعي، وأن تعارضوا ما في مشكلة. وأنا بعرف أنه ستستفيدون من القرار الاتهامي لمواجهة هذه الحكومة في البرلمان، وأيضا هذا حقكم طبيعي وصحتين على قلبكم، هي اللعبة الدولية على كل حال دائما كانت معاكم عم تساعدكم. حركات المقاومة هون كان دائما عم تنطلق من إرادة شعبية حقيقية في مواجهة كيان مدعوم دوليا، فطبيعي إذا اللعبة الدولية عم تساعدكم ببعض اللحظات وبعض الظروف بالمفاصل بانتخاب التوقيت كمان صحتين عالق. بس أنا عندي نصيحتين أو فكرتين. لأنه في ناس ما بيقبلوا أن تقول لهم أنا بنصحكم، يعني هني أعلى شأنا من أنك تنصحهم. النصيحة الأولى، لا تحملوا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها، وما لم تكن حكومة الرئيس سعد الحريري أن تحمله. يعني هلأ في ناس طلعوا وبلشوا من هلأ يقولوا يجب أن تذهب الحكومة، يجب أن تعتقل، يجب أن تداهم، يجب يجب. طيب أنا أسألكم سؤال، لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها الرئيس ميقاتي، بل كانت حكومة يرأسها السيد سعد الدين الحريري أو الرئيس فؤاد السنيور، وليست حكومة وحدة وطنية، خلينا نروح على أصعب الحالات، حكومة منكم من لون واحد، وزير داخليتها وزير عدلها وزير دفاعها هو أشد المتطرفين مثلا في قوى 14 أذار لنفترض هذا، هل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ هل كانت تستطيع أن تعتقلهم؟ هل كانت تستطيع أن تنفذ مذكرات توقيف المبلغة من قبل السيد بلمار؟ هي لن تستطيع أن تفعل ذلك، وأنا أقول كلنا يعرف أنه مش هاي، أقل من هيك هي لا تستطيع أن تفعل ذلك. ولذلك لا تحمل حكومة رئيس ميقاتي ولا تحمل البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما أمكنها ذلك، وبالتالي تركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية. ونحن طبعا عم نشتغل على قاعدة أن لا نحرج الحكومة ولا أن نحرج أحدا، وبعتقد لا بثلاثين يوم ولا بستين يوم ولا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثين سنة ولا بثلاثمائة سنة بيقدروا يلاقوا أو يعتقلوا أو يوقفوا، لأنه مفهوم اللعبة كلها الكبيرة والصغيرة مفهومة. بالتالي بعد ثلاثين يوم بده يجي سيد كاسيزي أو بلمار وما بعرف مين يعتبر أنه طيب تفضلوا على المحاكمة الغيابية، وبده تروح الأمور على المحاكمة الغيابية والحكم خالص وصادر. هلا بيبقى أنه بدهم يشتغلوا فينا كلبنانيين ست شهور سنة سنتين عشر سنين، هاي إلى علاقة بالسياسة وإلى علاقة بالفلوس وإلى علاقة بالوظائف وإلى علاقة بالحرب النفسية. ممكن المحكمة تخلص بثلاث شهور، ممكن تخلص بست شهور، ممكن تحتاج ثلاثين سنة، الله أعلم، هاي صارت اللعبة عندهم. إذن بالنسبة للبنان لا تحملوا لبنان ولا الحكومة اللبنانية ما أنتم تعلمون أن الحكومة عاجزة عنه، وما أنتم تعلمون أنكم عاجزون عنه لو كنتم أنتم الحكومة. الشيء الثاني أو الاقتراح الثاني أو النصيحة الثانية لمن يقبل النصيحة، لا تطلبوا من رئيس ميقاتي بجلسات الثقة وبعدها ولا من حكومة رئيس ميقاتي ما قبل الرئيس سعد الحريري أن يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة. وإذا بتحبوا أنا ما عندي مشكلة، يعني الموضوع ما طلعته بالإعلام يعني من باب اللياقة والاحترام، لكن بعدين لما بيكون في معركة سياسية ورأي عام ومظلومية وحقيقة وعدالة يمكن واحد يقدم شيء، بس إذا إخواننا النواب السادة الكرام في 14 آذار بحبوا أنا ما عندي مشكلة بعتلوا النسخة عن المذكرة المطبوعة التي أعطاني إياها دولة رئيس المجلس الوزراء القطري ووزير خارجية تركيا، اثنيناتهم كانوا سوا وأعطوني إياها وقالوا أن هذه الوثيقة موافق رئيس سعد الحريري موافق على كل شيء فيها، تمام؟ ونحن كنا عنده بين 4-5 ساعات وكتبنا وبيضنا وصلحنا، وهذه هي الصيغة النهائية. تفضلوا إذا بتحبوا النواب، هلا من باب اللياء أنا ما مطلع على الليلة بالإعلام، بتحبوا تشوفوا هاي الصيغة شو اللي قبلين فيه رئيس سعد الحريري، واقبلوا من رئيس ميقاتي ما قبل به رئيس سعد الحريري، وبالتالي لا تحملوا الرجل وحكومته ما لا ما قبل غيره أن يتخلى عنه، وهو أولى بأن لا يتخلى عنه. وفي تلك الأيام والليالي لو نحن قبلنا برئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة لكانت هذه الوثيقة وقعت، لأنه تحت في توقيع لرؤساء وفي توقيع لأنه وقت أنا خبروني أنه هلأ أنتوا قبلوا بوقع رؤساء ثلاثة هن مفترضين هيك يعني سعد الرئيس سعد الحريري واحد من اللي بده يوقع التركي القطري السعودي الفرنسي السوري هن كمان بلغونا هيك وحتى قالوا بأن السيدة كلينتون ستبارك هذه الوثيقة بتوقيعها لكن يومتها نحن ما قبلنا لحسابات وطنية وأنا قلت لهم أنا ليس هم المحكمة الآن هم البلد أنا باعتقادي نتيجة أداء وسلوك ورؤية وتقييم أن حكومة يرأسها رئيس سعد الحريري ليست لا تستطيع أن تعبر بالبلد وبأزماته ومشكلاته إلى بر الأمان ولذلك كان عندنا موقف وذهبنا إلى الخيار الآخر بس لو قبلنا يومها ما هي كانت وقعت وكان كل الوارد فيها ليلو علاقة بالمحكمة كان صار رسمي والحكومة بدأت صوت عليه وفي دول بدأت تتبناه فأنا بهالنقطة كمان بنهي اقتراحي لقوى 14 أذار الشيء الأخير أقوله لجمهور المقاومة طبعا بس كمان بدي الفتن لشغلي إنه هن من شي سنة قالوا حتى لو طلعت مذكرات توقيف أو قرار اتهامي نحن عنا عقل منشوف الأدلة إذا الأدلة دامغة أدلة صحيحة نتبنى القرار الاتهامي مستعملوا هاي الأدبيات قالوا عندهم عقل لدينا عقول وإذا الأدلة غير صحيحة أو أدلة غير دامغة وأدلة تثير الشكوك لا نحن ما منوافق على القرار الاتهامي طيب وين ما هن ما نشروا الدليل الدليل بعده عند مدعي عام التمييز ومقفل هو عم بيقول انه مقفل طيب لماذا نجد انكم الان اعتبرتم ان خلاص هذه هي الحقيقة وهذا يوم تاريخي واننا اصبحنا على مقرب من العدالة وانتم لم تطلعوا على الدليل بحسب الظاهر حتى الان اقول للناس لجمهور المقاومة ومحبيها وعاقدي الامال عليها ايضا اقول لهم لن تقلقوا لا تقلقوا هذا جزء من الحرب التي نخوضها سويا منذ قيام هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين المحتلة والاعتداء على لبنان منذ قيام هذا الكيان لأنه في ناس بيعتبروا أنه لا من 48 ما صار شيء لا بيقوا التاريخ ولا بيعرفوا التاريخ مجازر ارتكبت في القرى الحدودية وهناك لبنانيون كثر رفعوا لواء هذه المقاومة وقاتلوا منذ قيام هذا الكيان واحتضنوا المقاومة الفلسطينية عندما هجرت إلى لبنان وواصلوا بعد 1982 بل أخذت المقاومة اللبنانية بعدها الشعبي الكبير والتاريخي هاي جزء من الحرب الحرب النفسية الحرب الإعلامية حرب تسقيط حرب المصداقية حرب الثقة بالنفس بالإخوة بالآخرين بالخيار بالطريق بالمسار بالأهداف بالآمال وهذه جزء من الحرب التي تكمل القصف البيوت وقتل النساء والأطفال وارتكاب المجازر والبنى التحتية والمواجهات الدامية وسقوط الشهداء والجرحى واعتقال آلاف الأسرى هذا جزء من الحرب وبالتالي بالنسبة لنا هذا ليس مفاجئا وليس مؤثرا لأننا اعتدنا وتحضرنا لهذه الحرب منذ 1982 منذ أن أخذنا هذا الخيار كنا نعرف أن سلوك طريق المقاومة لتحرير لبنان ودعم حركات المقاومة لتحرير فلسطين أنك تدخل في مواجهة المشروع الدولي الغربي الصهيوني وعليك أن تتحمل تبعات هذه المواجهة قتل لقياداتك لكوادرك لنسائك لأطفالك لشعبك تهجير قصف تدمير تشويه صورة اعتداء اتهامات باطلة محاكم باطلة قرارات قضائية باطلة هذا كله جزء طبيعي وذلك يجب أن نتصرف معه على أنه أمر طبيعي ومتوقع لذلك أنا أقول لكم لن ينالوا منا ومنكم لا من صورتنا ولا من إرادتنا وإرادتكم نحن عازمون على مواصلة الطريق الذي استطعنا به أن نحرر أرضنا على الطريق الذي استطعنا به أن نحمي بلدنا يعني طريق المقاومة، على الطريق الذي استطعنا أن نغير فيه كما شرحت قبل أسبوع النظرية الأمنية الإسرائيلية التي كانت ثابتة منذ تأسيس الكيان من زمن بن غوريون في نظرية أمنية. هاي المقاومة بلبنان غيرت أسس النظرية الأمنية الإسرائيلية، ومعها المقاومة في فلسطين ودول ممانعة بموقفها بدعمها بمساندتها، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة. نحن هذا الأمر سنواجهه بكل وضوح وصلابة وشجاعة وإيمان وثقة، ولن لن يستطيعوا أن ينالوا شيئا من هذا. بالاختصار، إذا أنا حبيت لجمهورنا أقول له هالكلمة، أضف له كلمة: هناك من سيحاول استفزازكم في الأيام والأسابيع المقبلة. في ناس حتى بلبنان، بعض القيادات السياسية هي بدها فتنة، هي مشروعها أن يصير فتنة خصوصا بين الشيعة والسنة. معلشي أنا شفاف، متردد أولى العبارة أو لا، بالحد الأدنى بعض مسيحيي 14 آذار يحلمون بشيء من هذا النوع، وقد حلموا به سابقا وفشلوا. لذلك أنا أقول لكم قد تصدر استفزازات من هنا ومن هناك، قد تسمعوا كلام بلا طعم من هنا ومن هناك، لا تصغوا إلى كل هذه الأقاويل وإلى كل هذه الاستفزازات. هم يريدوننا أن نذهب إلى فتنة، إلى صراع شارع، إلى مواجهة داخلية، ونحن حفاظا على بلدنا وشعبنا وأهلنا والأمن والاستقرار والسلم الأهلي يجب أن نصبر على أي استفزاز، وإن كان الاستفزاز الأكبر حصل من خلال هذا الظلم الذي لحق بعدد من هؤلاء الإخوة المقاومين الشرفاء. باختصار كلمتين بختام الكلمة: هذا التحقيق وهذه المحكمة منذ أن أنشئت لهدف، لخدمة هدف سياسي محدد وواضح. مسار التحقيق فيها لم يكن مهنيا في يوم من الأيام، وإنما يسير بخدمة الهدف المحدد مسبقا. المحكمة وقوانينها ورئيسها بالحد الأدنى تم اختيارهم لخدمة نفس هذا الهدف. القرار الاتهامي الذي صدر قبل أيام هو خطوة في هذا المسار. هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية إسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة، ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الأمة، ولن نسمح لها بإضعافنا ولا بالنيل من إرادتنا ولا بالنيل من كرامتنا، وأيضا لن نسمح لها بأن تجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية. هكذا سنتصرف نحن المعنيون بشكل أساسي بهذا الظلم وبهذه الحرب، والمظلوم الآخر الأكبر معنا هو الحقيقة والعدالة ورئيس الشهيد رفيق الحريري ومن قتل معه. نحن هكذا سنتصرف بهذه المسؤولية. القوى الأخرى في لبنان، الحكومة في لبنان، المسؤولون في لبنان، كل يستطيع أن يتصرف طبق الرؤية التي يؤمن بها وبالمسؤولية التي يشعر بها. لكن إذا احتكمنا للعقل وتصرفنا جميعا بحكمة، أعتقد أننا نستطيع أن نعبر بلبنان من هذا الحدث الذي كان ينتظره الإسرائيليون منذ سنوات، ينتظرون البركان الذي سينفجر ويشتعل، لأنهم دولة لا تعيش إلا على دماء الآخرين وأشلاء الآخرين. ستبوء آمالهم وستفشل رهاناتهم. هذه المقاومة قبل القرار الظني وبعده وقبل المحاكم وبعدها وقبل كاسيز وبلمار وليمان وميلتس وكل من يشد على مشدهم في هذه الدنيا، هذه المقاومة راسخة قوية مؤمنة ثابتة. عندما خرجت إلى الميدان لم يكن معها أحد في العالم، اليوم هي أحسن حالا من أي زمن مضى. لا تخافوا عليها ولا تقلقوا عليها ولا تقلقوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.